بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الروضة النبوية شرح الدرر البهية للعلامة محمد صديق حسن خان رحمه الله تعالى، والدرر للعلامة الشوكاني رحمه الله. الفصل الثاني، غسل الميت. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: فصل في غسل الميت. قال الشوكاني: حكم غسله. قال الشارح: ويجب غسل الميت المسلم على الأحياء، وهو مجمع عليه كما حكى ذلك النووي.
قال الشوكاني: ويجب غسل الميت المسلم على الأحياء. نعم. قال الشارح:
وهو مجمع عليه كما حكى ذلك النووي والمهدي في البحر. ومستند هذا الإجماع أحاديث الأمر بالغسل والترغيب فيه، كالأمر منه صلى الله عليه وسلم بغسل الذي وقصته ناقته، وبغسل ابنته زينب، وهما في الصحيح.
نعم.
قال الشوكاني: والقريب أولى.
وهذا الوجوب على الكفاية، فإذا قام به البعض سقط المطالبة عن الآخرين. نعم. فغسل الميت المسلم هذا واجب على الأحياء. قول الميت المسلم يخرج به الميت الكافر، إذ الميت الكافر يوارى ولا تنزل أي شيء من الأحكام الشرعية، لا من غسل ولا من تكفين ولا من صلاة عليه ولا كذا، إنما هذا يوارى، يرمى ويوارى حتى لا يؤذي المسلمين بنتن رائحته. نعم.
قال الشوكاني: والقريب أولى بالقريب إذا كان من جنسه. قال الشارح: لحديثي ليليه أقربكم.
إذا كان من جنسه يعني ذكر أو أنثى، فالقريب الذكر أولى بقريبه، والقريب الأنثى أولى بقريبه، إذا لم يترجح مصلحة أعلى، وهي أن يغسله صالح عالم بأحكام الغسل، وأن يكون القريب جاهلا فنقدم الأعلم. نعم.
قال الشارح: لحديث ليليه أقربكم إن كان يعلم، فإن لم يكن يعلم فمن ترون عنده حظا من ورع وأمانة. أخرجه أحمد والطبراني، وفي إسناده جابر الجعفي. والحديث وإن كان لا يصلح للاحتجاج به، ولكن للقرابة مزية وزيادة حنو وشفقة توجب كمال العناية، ولا شك أنه وجه مرجح
مع علم القريب بما يحتاج إليه في الغسل، يعني أنه لم يصح الحديث في هذا، إلا أن الأصول العامة عموما تقتضي هذا، في أن القريب يكون حريصا على ميته، وأيضا على كتم أسرار قد تكون حاصلة في هذا. نعم. لكن هذا مع علم القريب ما يحتاج إليه في الغسل، هذا يكون مع العلم، إنما لا نقدم القريب الجاهل. نعم. كما قلت، فإذا كان هناك مرجح من العلم فهذا يقدم. نعم. بس هذا ليس للقرابة، يعني هذا ليس من أجل القرابة. نعم. هذا كله على الجواز، ويستشف منه أيضا الأولوية. ولهذا تقول عائشة: لو استقبلت من أمي أصبرت لما غسل النبي إلا أزواجه. نعم. الذي ولي إيه؟ والقيام عليه ودفن أقاربه. نعم. أي نعم. وراه. أي نعم.
قال الشوكاني رحمه الله: وأحد الزوجين بالآخر. قال الشارح: أولى، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. أخرجه أحمد وابن ماجة والدارمي وابن حبان والدارقطني والبيهقي، وفي إسناده محمد بن إسحاق، ولم ينفرد به، فقد تابع عليه صالح بن كيسان، وأصل الحديث في البخاري.
تابعه عليه صالح بن كيسان.
وتابعه عليه صالح بن كيسان، وأصل الحديث في البخاري بلفظ: ذاكي لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك.
لما اشتكت يعني مرضا، فقال ذاكي لو كان وأنا حي، يعني مت من هذا المرض، فأستغفر لك وأدعو لك وكذا، غسلتك كفنتك. فقالت: والله إيه تفعل ذلك وتعود معرسا بإحدى زوجاتك. نعم.
وقالت عائشة رضي الله عنها: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه.
نعم.
أخرجه أحمد وابن ماجه وأبو داود. وقد غسلت
الصديق. فدليل على القريب ودليل على جواز تغسيل المرأة لزوجها. فإن قال قائل انقطعت العلاقة الزوجية بالموت وصار محرما عليها أن تنظر إليه، قلنا هذا نظر هابط لا دليل عليه، بل الأحكام باقية كما هي فيما يتعلق بمسألة الغسل وكذا، فأحكامها باقية. نعم.
وقد غسلت الصديقة زوجته أسماء كما تقدم في الغسل.
أي أسماء بنت عميس. أسماء بنت عميس. نعم.
كما تقدم في الغسل لمن غسل ميتا، وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكروه، وغسل علي فاطمة.
في الحاشية أخرجه البيهقي وحديث ضعيف. نعم.
وغسل علي فاطمة كما رواه الشافعي والدارقطني وأبو نعيم والبيهقي بإسناد حسن، وقد ذهب إلى ذلك الجمهور.
يعني
قال
أن يغسل الزوج أحد الزوجين الآخر، ذهب إلى ذلك الجمهور. نعم.
قال في المسوى: اتفقوا على جواز غسل المرأة زوجها، واختلفوا في غسل الزوج امرأته. قالت الحنفية: لا يجوز، فإن لم يكن إلا الزوج يوممها. وقال الشافعي: يجوز لما مر.
ولا شك أن الدليل مقدم، ولا وجه لمن يقول يوممها. نعم.
قال الشوكاني: ويكون الغسل ثلاثا أو خمسا أو أكثر بماء وسدر.
أما الرجل لا يغسل إحدى محارمه، لما يعني يغسل زوجته، لأنه له من مشروعية الاطلاع على عورتها وعلى بدنها ما لا يجوز له أن ينظر ذلك في محارمه. فالرجل لا يغسل محارمه، إنما تغسل محارمه النساء. والمرأة لا تغسل أيضا محارمها، إنما يغسل محارمها الرجال. أما هذا حكم خاص بالزوج والزوج. حتى رجل مع ابنته لا يفعل هذا، وحتى البنت مع أبيها لا تفعل هذا. نعم. نعم. لو كان ما لها عورة، يعني سنة اثنين، فالرجل يغسلها إذا كانت كذا، والمرأة تغسل طفلها أيضا، لأنه ما له حكم يعني. نعم.
قال الشوكاني: ويكون الغسل ثلاثا أو خمسا أو أكثر بماء وسدر. قال الشارح: لقوله صلى الله عليه وسلم للنسوة الغاسلات لابنته زينب: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورا. وهو في الصحيحين من حديث أم عطية، وفي لفظ لهما أيضا: اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن. وفيه دليل على تفويض عدد الغسلات إلى الغاسل. قال في الحجة: إنما أمر
يعني بشرط الضابط الشرعي. تفويض عدد الغسلات إلى الغاسل ليس معناه أنه يختار الوتر أو الشافع، لكن إن رأى أنه يحتاج إلى زيادة غسلة فإنه يضيف إلى ذلك إن رأى، لكن إن زاد شفعا فليزد وترا حتى يختم غسلاته بالوتر. نعم.
قال رحمه الله: قال في الحجة: إنما أمر بالسدر وزيادة الغسلات لأن المريض مظنة الأوساخ والرياح المنتنة.
نعم.
قال الشوكاني: وفي الآخرة كافور. قال الشارح: لقوله صلى الله عليه وسلم: واجعلنا في الآخرة كافورا، كما سبق. وإنما أمر بالكافور في الآخرة لأن من خاصيته ألا يسرع التغيير فيما استعمل. ويقال من فوائده أنه لا يقرب منه حيوان مؤذن.
نعم.
قال الشوكاني:
ولأنه أيضا يعني مظنة أن يخرج منه شيء أو بعض الروائح أو كذا، فيكون رائحة الطب قد غلبت، ولأنها أيضا من باب إكرامه، كما كان يطيب نفسه في الدنيا هو حي وكذا لكمال رائحته، فيكون ذلك من الإكرام لها أيضا أننا نطيبه حتى يكون صاحب رائحة طيبة. نعم.
قال الشوكاني: وتقدم الميامن. قال الشارح: ليكون غسل الموتى بمنزلة غسل الأحياء، وليحصل إكرام هذه الأعضاء.
صحيح. فالتيمم هذا مستحب في الشريعة عموما. نعم.
ودليله قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم عطية هذا: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها.
نعم، هذا المستحب أن يبدأ بالميامن ومواضع الوضوء لإكرامها. لما كان العبد يتوضأ هذا الوضوء في الدنيا فإنه يبدأ به، ولما كانت اليمين أفضل وأكرم فإنه يبدأ بها أيضا، ولما كانت مواضع السجود مواضع شريفة فإنها تطيب. نعم.
قال ابن القيم:
من لم يكن له وضوء ولا صلاة هذا ليس بمسلم، هذا يوارى، هذا ليس بمسلم، إذا ما كان يصلي أبدا فهذا ليس بمسلم. نعم. ولهذا سبحان الله تجد النصوص يعني العامة، غير طبعا نصوص المكفرة ترك الصلاة الخاصة بهذا، تجد النصوص العامة سبحان الله يعني في حال الغسل فإنك تتعاهد مواضع الوضوء والصلاة، فهو ليس له مواضع وضوء ولا صلاة، ثم في حال الصلاة تدخله المسجد تصلي عليه وهو في حياته لم يدخل مسجدا أصلا، لم يدخل، ثم في حال أرض المحشر فإن النبي يعرف أمته بمواضع الوضوء، مواضع الوضوء، إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء وهو ليس له وضوء، ثم إن دخل النار عصاة الموحدين فإنه في لحظة الشفاعة يقال اذهبوا فأخرجوا من كنتم تعرفون، فيعرفونهم بمواضع السجود، مواضع السجود، مواضع الوضوء معك من أول ما يموت إلى أن تكون عاقبة إلى جنة أو إلى نار. فإن لم يكن له مواضع وضوء ومواضع صلاة هذا محسوب من هذه الأمة: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرما محجلين. طبعا دي أمة الإجابة ولا أمة الدعوة؟ هذه أمة الإجابة، إذن هو ليس من أمة الإجابة أصلا، هذا ليس من أمة الإجابة. نعم. وعنك ولم يصلي قط، ما هو العلماء يقولون يعني هذا الحكم موجود لكن ما يدرك أنه ما صلى قط، ما يدرك، أي ما يدرك، أخبرك بهذا قال ما سجدت أبدا ما ركعت أبدا، خلاص إذا علم هذا، إذا علم هذا حكم يتناول الأم والأب والأخ. أبو طالب ما كان أبا لعلي. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: السنة الصحيحة الصريحة في ضفر رأس الميت 3 ضفائر، كقوله في الصحيحين في غسل ابنته: اجعلوا رأسها 3 قرون. قالت أم عطية: ضفرنا رأسها وناصيتها وقرنيها 3 قرون وألقيناه من خلفها. فرد ذلك بأنه يشبه زينة الدنيا، وإنما يرسل شعرها 2 على ثدييها، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق بالاتباع.
نعم.
قال الشوكاني: ولا يغسل الشهيد. قال الشارح: بل يدفن في ثيابه ودمائه تنويها بما فعل، وليتمثل صورة بقاء عمله بادي الرأي، وهذا هو الحق، لما ثبت في شهداء أحد أنه صلى الله عليه وسلم أمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا وهو في الصحيح. وما قيل بأن الترك إنما كان لكثرة القتلى وضيق الحال فمردود بما عند أحمد في هذا الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في قتلى أحد: لا تغسلوهم فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة. وأخرج أبو داود عن جابر رضي الله عنه قال: رمي رجل بسهم في صدره أو في حلقه فمات، فأدرج في ثيابه كما هو، ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإسناده على شرط مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود وابن ماجه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم. وفي إسناده علي بن عاصم الواسطي، وقد تكلم فيه جماعة، وفيه أيضا عطاء بن السائب، وفيه مقال. وفي الباب أحاديث، وبالجملة فقد جرت السنة في الشهيد ألا يغسل، ولم يروى أنه غسل شهيدا، وبه قال الجمهور. وأما من أطلق عليه اسم الشهيد كالمطعون والمبطون والنفساء ونحوهم فقد حكى في البحر الإجماع على أنهم يغسلون،
لأنها شهادة فضل، شهادة فضل وإكرام وأجر، وليست شهادة أحكام دنيوية تجري عليها أحكام الشهداء الدنيوية من ترك التغسيل والتدفين وكذا. فالمطعون شهيد والمبطون شهيد والنفساء شهيد وكذا، هذا من جهة الأجر، يعني شهداء آخرة شهداء آخرة إنهم في الآخرة ينالون أجر الشهداء، لكن لا تجرى عليهم أحكام الدنيا. فالشهداء الذين قتلوا في صف القتال في المعركة هؤلاء شهداء دنيا وآخرة، يعني تجري عليهم الأحكام في الدنيا ولهم أجر الشهداء في الآخرة. وهناك شهداء آخرة لا دنيا، وهم من عينهم النبي صلى الله عليه وسلم المفطون وكذا والمطعون. وهناك شهداء دنيا لا آخرة، وهؤلاء الذين لا تجري عليهم الأحكام في الدنيا لأنهم قتلوا في الصف، لكن ما كان قتالهم لله عز وجل فلا ينالون أجر الشهداء في الآخرة. وهذا الذي رجحه من ترك التغسيل وكذا هو قول الجمهور، وبعض أهل العلم يرى أنه يصلى عليه، يصلى عليه، ورأى ذلك جائزا. لبعض الحديث أيضا ورد في ذلك لا تخلو من مناقشة من جهة دلالتها، لكن مما أنه متفق أنه يدفن في ثيابه التي مات فيها ولا يغسل. أما الصلاة فقد وقع فيها نزاع بين أهل العلم. طيب نقف عند التكفير. وحديث القتال الختان، مغسلة النساء وإيه وقابلة، ما من الذي قال هذا؟ ما أي نعم، معطية لها مكان عظيمة رضي الله عنه، معطية وأم سليم. نعم.